أفلح من صلى على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله وعلى أهل بيتك الطاهرين. صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله يا ابن رسول الله، يا ليتنا كنا معكم فنفوز معكم فوزا عظيما. يا غريب يا مظلوم كربلاء، خرج الحسين من المدينة خائفا كخروج موسى خائفا، يتكتم وقد انجلى عن مكة وهو ابنها وبه تشرفت الحطيم وزمزم. لم يدري أين يريح بدن ركابه، فكأنما وحسين المأوى عليه محرم، ويقول الدمستاني مشى بأهله بملحوب الطريق مجدا قاصد البيت العتيق، فأتته كتب الكوفة بالعهد الوثيق. نحن أنصارك فاقدم سترى قرة عين. لجأ الحسين إلى حرم الله، ذهب إلى الكعبة سلام الله عليه بعدما جعجع به من حرم جده، ذهب إلى حرم الله، إلى الكعبة، إلى البيت الآمن، إلى الحرم الآمن. وجعلنا كما ذكر الله سبحانه وتعالى في كتابه خصائص لهذه البقعة المباركة: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. وإذا الحسين سلام الله عليه أيضا يخرج من مكة وكان يقول: لا أريد أن أكون ذلك الكبش التي تنتهك به حرمة هذا البيت. وخرج الإمام محافظا على حدود الله، محافظا على حرم الله، مراعيا حرمة بيت الله. وخرج يؤم العراق سلام الله عليه بأطفاله وبنيه ونسوته. جاءه عبد الله بن جعفر وجاءه جماعة من المسلمين وأرادوا أن يثني عزمه، ولكن الحسين أبى أن يترك هذا الطريق الذي فيه التضحية لدين الله وفي سبيل الله سلام الله عليه، فقال بأنه قد رأى النبي في المنام وقال له: يا حسين، شاء الله أن يراك قتيلا. فقال له ابن عباس: وما بال هذه النسوة يا أبا عبد الله؟ فقال: شاء الله أن يراهن سبايا. قال له ابن جعفر: يا ابن العام، إذا انقضى الحاج فامضي لوجهك حيث أردت، لقد جاء الناس يحجون بحجك. وهذه الأبيات على لسان الحاول بين الحسين وبين ابن جعفر: وين حجك والمناسك؟ وين سعيك والنحر؟ وين حجك والمناسك؟ وين سعيك والنحور؟ وين زمزم والصفا؟ وين المشاعر والحجر؟ تطلع وتترك الكعبة ما تقلش هالعذور. راد يتكلم أبو سكنة وهلت عبرته، رادت العدوان ذبحي وذبح قومي وعزوتي، ترضى دمي ينسفك والبيت تهتك حرمته. وادي حجي غير وادي والشهر غير الشهر، وهالمناسك كلها تقضى يوم عاشور الظهر. يصير أبا عبد الله، وهالمناسك كلها تقضى يوم عاشور الظهر. أظل مرمي على الثرى ويصعد على صدري شمر. أين الصرخات وحسينا؟ يصعد على صدر شمر يهبر وداجي ومهجتي من الضمام تفتته. والله ويرتفع راسي على الذابل وزينب تنظره، ويلي وتجذب الحسرات كل ما شافته. بعد يا أبا عبد الله، ونهي الكعبة ومن فيض طبراتي غريق. جاوب معايا، شارك في هذه المآتم. إمامكم يقول رحم الله: تلك الصرخة التي لأجلنا، بمعنى قوله سلام الله عليه: ونهي الكعبة ومن فيض طبراتي غريق، ونهي الكعبة ومن فيض طبراتي غريق، والحجار نحري يا بيه يا عين عمي ويتاماي الحجي، والحجار نحري يا ابن عمي ويتاماي الحجيج إلها حول جسمي من الضرب حنة وضجيج بلية عادي والعدو تدري شديدة وليتا سمعت زينب نادت ومصيبته أجال وصوبنا قبل ينترحلوا أجال وصوبنا قبل ينترحلوا وقبل أين على الغابرة يا تنام قالت أبا عبد الله وأنت عازم على الموت قال الحسين بلى لرؤيا رأيتها لن أحدث بها حتى ألقى الله إنما الأمر والحكم لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين اللهم اجعلنا من المتقين. قال سبحانه وتعالى في محكم كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. ما زلنا أيها الإخوة الكرام كما وعد على أننا في تلك السلسلة التي تتكون من 3 حلقات حول السيرة نظرة تحليلية وهي الحلقة الثانية هذه الليلة إن شاء الله، ولكن في الشق الآخر من حركة الإمام سلام الله عليه في سيرة حركته في توجهه إلى مكة المكرمة، وعندنا مقدمة إن شاء الله سوف نذكر فيها بعض الأمور الممهدة كمدخل، ثم ننتقل إن شاء الله في موضوعنا وهو ماذا الذي اتفقنا عليه بأن الإمام الحسين قرين القرآن، ولذلك نجد القرآن متمثلا في حركاته وأقواله وسكناته في كل شيء سلام الله عليه. فإذا أردنا أن نصل إلى الحسين نصل إليه من خلال القرآن، أرواحنا له الفداء، لنعلم عظمة هذه الحركة وارتباطها بكتاب الله سبحانه وتعالى. ولا عجب، لأن الحسين هو عدل الكتاب بحسب حديث الثقلين. وقبل أن أدخل في المقدمة أريد أن أشير إلى إلماحة أشار إليها سماحة الشيخ حسين العايش البارحة حول ما ذكر من أمور ذكر سماحته، وهي قضية جدا مفصلية وجدا هامة علينا أن نلتفت إليها تعطي الموضوع تمامية. يقول سماحة بأنه ما حدث بين الحسن ومعاوية الطرف الآخر لم يكن عهد وإنما كان صلحا، وهذا الصلح يتضمن شروط، كان من جملة تلك الشروط أن معاوية لا يخلف أحد، وإنما تكون الخلافة بعد موته تعود للإمام الحسن سلام الله عليه ثم من بعده للحسين، وبهذا يكون الحسين خليفة شرعي ولكن بحسب تلك المدرسة، مدرسة الشورى التي لا نقول بها أصلا ولكنها ملزمة للطرف الآخر. إذا كان مسألة جماعة إسلامية ومسألة شورى هو تم الصلح على ذلك اللي سمي بعام الجماعة، تم الصلح على ذلك وفق هذه الشروط، فالإمام الحسين سلام الله عليه
خليفة شرعي بحسب ما ألزموا به أنفسهم، واضح؟ وهذا الحال أيضا تحقق لأمير المؤمنين سلام الله عليه. إذا قلنا بالشورى وهو بعيد مع وجود النصوص الواضحة القرآنية وعن رسول الله صلى الله عليه وآله: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك فإن لم تفعل فما بلغت رسالته، وحديث الغدير وما حصل فيه من كنت مولاه فعلي مولاه، وغيره من النصوص الواردة في هذا الشأن. ومع ذلك في مقام الشورى أمير المؤمنين عليه السلام يأخذ قصب السبق، اجتمعت عليه الأمة وازدحموا عليه وبايعوه أهل الحل، أهل الحل والعقد كما يعبرون، ولم تحدث هناك خلافة أجمع عليها الناس بهذا الإجماع العظيم وهذا الإصرار كما حدثت لعلي. إذا قلنا بالشورى أمير المؤمنين أخذ قصب السبق وتفوق على الباقين، مع احترامنا تفوق على الباقين بحسب مبدأ الشورى الذي يقولون به. وإذا قلنا بالإمامة فالأدلة بينة وواضحة بين أيدينا وعندنا وعند القوم. إذن علي بن أبي طالب في الاثنتين فقد أصاب سلام الله عليه، ومع ذلك لم يرضى عن علي، حتى قال سلام الله عليه: وطفقت أصول بيد جذة، أو أن أصبر على طخية عمياء يهرمه فيها الصغير ويشيب فيها الكبير ويكدح فيها مؤمن حتى يلقى ربه، فصبرت وفي العين قذى وفي الحلق شجى، أرى تراثي نهبا. إذن محل الشاهد هنا أن الحسين عليه السلام خلافة شرعية بحسب ما يقولون، إن كانت بالشورى فتلك شروط الصلح، وهذا واقعا قضية مفصلية جدا، وجزاه الله خير الشيخ ألفت وألمح إليها. وواقعا هذا عالم بين ظهرانيكم استفيدوا منه ومن وجوده، بارك الله في حياته ونفع به. ما نريد أن نتحدث عنه أن الإمام سلام الله عليه كان قرآنيا في كل خطواته. تذكرون ماذا قلنا البارحة؟ أول شيء فعلها ماذا؟ لجأ إلى الله، توسل برسول الله، شكى إلى رسول الله، استمع إلى المشيرين، وكتب وصية. يعني جميع تلك الخطوات هي الخطوات المنطقية المدروسة التي يتحرك في بوتقتها المؤمن الملتزم، الإنسان الرسالي، ولو كلمة إنسان رسالي أو ما يعبر بهذه التعابير التي جاء بها علم الاجتماع، في الواقع احنا نسميها في ألسن الشريعة نسميها تكاليف، هذا تكليف. المؤمن اللي يشعر بالتكليف لا شك أن كل خطواته تكون مدروسة. الإمام الحسين يعطينا أنموذجا كيف يتحرك المؤمن في الحياة، ما يكون حراك هامشي، ما يكون على جيب الصفحة كما يعبرون، وإنما تكون الخطوات جد مدروسة وعلى ضوء الشريعة. الإمام الحسين سلام الله عليه لا يتحرك من ذاته هو، الإمام الحسين ليس له عندية مستقلة عن الله، هو سفير عن الله يتحرك بإرادة السماء سلام الله عليه، ومطلوب هو أن يطبق النظم السماوية، ولذلك فعل جميع هذه القضايا. من جملة الأمور القرآنية التي طبقها الإمام الحسين كتب وصية ضمن فيها كل ما يريد، أو نستطيع أن نقول العناوين العامة لحركته سلام الله عليه حتى يكون الناس على وضوح. هذا الكتاب أو إن صح التعبير الوصية التي كتبها الإمام سلام الله عليه ودفعها لمحمد بن الحنفية، رواها ابن أعثم في كتابه الفتوح، وهو يعتبر من أقدم المصادر التاريخية عندنا لأنه كان في القرن الرابع. نقل هذه الوصية بأن الإمام كتب هذه الوصية وختمها بخاتمه ودفعها لمحمد بن الحنفي. جميل أننا نسمع كلام المعصوم سلام الله عليه، أن نقرأ على المنبر ما قاله الإمام، هذا جميل حتى الناس يسمعوا. ماذا قال في هذه الوصية سلام الله عليه؟ طبعا صاحب التصنيف يعنونها بأنها وصية. قال سلام الله عليه في كتابه بعدما تشهد بالشهادتين وأقر للنبي بالنبوة وأقر بيوم القيامة والحساب وغير ذلك كما تعلمون، محل الشاهد قال وإني وإني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما وإنما أداة حصر وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي أريد أن أمر بالمعروف وأنهى عن المنكر وأسير بسيرة جدي وأبي علي بن أبي طالب فمن قبلني بقبول الحق فالله أولى بالحق ومن رد علي هذا أصبر حتى يقضي الله بيني وبين القوم وهو خير الحاكمين. ختمها بخاتمه ودفعها لمحمد ابن الحنفية وخرج من المدينة متوجها إلى مكة سلام الله عليه. طبعا خروجه من المدينة كان في سنة 60 من الهجرة وهو يتلو تلك الآية التي قرأناها على مسامعكم البارحة سلام الله عليه. ثم وكان خروجه في آخر رجب ووصل إلى مكة في أول شعبان، وعندما دخل مكة جعل يتلو هذه الآية التي قرأناها على مسامعكم في بدء المجلس، كان يتمثل بهذه الآية المباركة. ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. الآية الثانية بعد 20 من سورة القصص، لا هي هكذا مولانا الشيخ، يهديني في القرآن الشريف يهديني بكسر الدال. أنا شككت فيها سمعت الشيخ وراجعتها مرتين فوجدت أنها كسر. صلوا على محمد وآله. ودخل مكة، صلوا على محمد ثاني وثالث لا بأس بذلك. اللهم صل على محمد. ودخل مكة في غرة شعبان ومكث فيها 5 أشهر سلام الله عليه، يلتقي بالناس ويتعاطى مع الأمة بتلك المحاور القرآنية التي ذكرنا البعض وسنذكر ما بقي منها. أولا الإمام الحسين سلام الله عليه قبل خروجه من المدينة خرج بالفعل خائف، خائف من القتل. الإمام الحسين خائف من الموت، ولكن هل كان هذا الخوف الخوف الفطري الذي نحن نعلمه، يعني خوفنا الفطري بحيث تخاف أنت على تلف نفسك، تخاف أنك تموت أن تقتل، هو هذا الخوف اللي كان يخوف الحسين يخافه الحسين سلام الله عليه؟ لا، خوف الحسين خوف آخر. ما هو؟ هو خوف رسالي منطلق من جهة مكانته سلام الله عليه في الأمة كون إمام، لأنه إذا ذهب هذا الإمام ولم يؤدي الدور كما يجب تخفى الدلالة على الله سبحانه وتعالى، لأنه يعتبر دليل على الله، وجود الإمام وجود في الأمة ضروري، الإمام وجود في الأمة خطر جدا، الإمام وجود لحفظ النظام، الإمام وجوده إلى جانب القرآن يوضح ما هو موجود في القرآن، الإمام وجوده يوضح التكاليف للعالم، الإمام وجوده يرفع الملتبسات عن أذهان الأمة، الإمام وجوده يثري الفكر الإسلامي بالعلوم، الإمام وجوده يحفظ ويحفظ وحدث ما شئت. إذن الإمام ليس خوفه على أن هذه النفس تتلف، لأنه لا يخاف من الموت، وقد أوضح في عباراته أنه ذاهب إلى الموت، وكأني بأسلافي تقطعها عسلان الفلوات، وهو عازم على الموت لا شك قطعا سلام الله عليه. إذن خوف الإمام سلام الله عليه هو خوف رسالي، وفي نفس الوقت أيضا وكله القضية متعلقة بنبي الله موسى، استشهد بالآيات التي كانت تخص النبي موسى، أيضا آية تتعلق بالخوف هي لموسى، فأوجس في نفسه خيفة موسى. يقول أمير المؤمنين عليه السلام في نهج البلاغة، يقول ما خاف على نفسه كما في الخطبة السادسة في نهج البلاغة يقول: إنما خاف من غلبة الجهال، لأن الناس كانوا من بني إسرائيل، الرسالة توها صايرة، وهؤلاء جاءوا سحرة وحاولوا أن يغيروا مسار الفكر. النبي كان يخاف من ذلك. إذن الإمام الحسين سلام الله عليه خوفه كان خوف رسالي وليس خوف على تلف نفسه سلام الله عليه، لأن يعلم بأن قوام الملة بوجوده سلام الله عليه وأرواحنا له الفداء. إذن خلصنا من هذه القضية، نأتي إلى مفاصل خطاب الإمام سلام الله عليه لننظر ما هي نقاط الالتقاء بالقرآن المبارك. أنت معي في الخطوات؟ نأتي خطوة خطوة. الكتاب الذي كتبه الإمام سلام الله عليه ودفعه لابن الحنفية مكون من عدة مفاصل علينا أن نقف عليها وندرسها. أولا، النقطة الأولى، ذكر الإمام سلام الله عليه أن هذه الحركة ليس فيها إفساد ولا مفسد، ما يريد إفساد. القرآن يحارب الإفساد في الأرض ولا ما يحارب الإفساد؟ طبعا ما نقدر احنا بعد نجيب لكل موقف آية لأنه يطول بنا المقام، نكتفي على فهمكم وأنتم تقرؤون القرآن وتعلمون أن هذا هو توجه القرآن. آيات لا تعد ولا تحصى كثرة في معانيها ومضامينها وتعليق العلماء عليها في محاربة الإفساد والفساد. الجانب الآخر، الإمام سلام الله عليه ينفي عن حركته الظلم، لا أشر ولا بطر ولا مفسد ولا ظالم، وهذا أيضا يلتقي مع مبدأ من مبادئ القرآن الكريم. إذن جاي يقول الإمام سلام الله عليه: إذا أنا أكون قرين للقرآن لابد أن أتمثل بكتاب الله في كل قول وفي كل موقف. والإمام لا يتكلف ذلك قط، ما يتكلف ذلك، إنما هو محض قريحته هي جاية منسجمة مع كتاب الله سبحانه وتعالى وأرواحنا للحسين الفداء. المطلب الثالث في مفاصل الكتاب الذي دفعه لابن الحنفية، قال: يطلب الإصلاح، إنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي. يطلب الإصلاح، وهل القرآن وهل رسالة القرآن إلا الإصلاح والثناء على المصلحين ويأمر بالإصلاح؟ ومسيرة القرآن كلها وآيات تصب في بوتقة الإصلاح وتدشين حركات المصلحين ومباركة خطوات كل إنسان مصلح. النقطة الخامسة في مفاصل هذا الكتاب، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهل القرآن إلا يتبنى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ هل يشك أحد بأن القرآن وظيفته ودوره الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأن المطبق لذلك إمام إلى جانبه؟ المفصل السادس، التزامه بسيرة النبي صلى الله عليه وآله وبسيرة علي بن أبي طالب. وهنا كلام جميل جدا يجدر بنا أن نقف عند قليل. الإمام سلام الله عليه في هذه النقطة يذكر سيرة النبي وسيرة الإمام علي سلام الله عليه، وهذا طبعا يعتبر تصريح من الإمام واضح أنه يسير على هذين النهجين وعلى هذين الطريقين. قد البعض يقول: لماذا ذكر الاثنين؟ شان ذكر النبي ومعروف أن الإمام علي قناة تصب في قناة رسول الله. لا، هذا الكلام صحيح، النبي لا يختلف عن رسول الله، لكن في التطبيقات والتفاصيل أمير المؤمنين جاء بأمور أخرى مو من عنده، وإنما تفصيلا لما جاء به رسول الله وتفصيلا لما كان في الكتاب. يا علي، تقاتل الناكثين والقاسطين والمارقين وتنكشف الأقنعة لديك يا أبا الحسن، تطبيقاتك تختلف، ظروفك تختلف، المواجهات التي تواجهها يا علي تختلف. لا أن علي يختلف عن رسول الله، لا، وإنما هو يأخذ من رسول الله، ولكن الظروف التي عاشها علي تختلف. يعطينا الإمام علي سلام الله عليه تفاصيل أكثر ونماذج أكثر لما صادف من ظروف أرواحنا له الفداء. إذن الإمام الحسين هو دقيق في تعبيره هذا ويعني ما يقول. ثم جانب آخر، سيرة النبي فيها كثير من التفاصيل في التعامل مع طوائف الناس. النبي كيف تعامل مع المنافقين؟ الحسين يقول أتعامل معهم كما تعامل رسول الله. كيف تعامل رسول الله مع الطلقاء؟ سيتعامل الحسين كما تعامل رسول الله مع الطلقاء. كيف تعامل الحسين مع المعتدين والظلمة؟ النبي كيف تعامل؟ أيضا كان هو صلى الله عليه وآله ينصر المظلوم ويكون أيضا في ضد الظالم والظلم. والإمام علي حدث ما شئت عندما قال وسيرة أبي علي بن أبي طالب، سيرة الإمام علي في العدل، سيرة الإمام علي في نظرته في الجانب الاقتصادي، سيرة الإمام علي وما فصله من رسول الله صلى الله عليه وآله وتلك العلوم التي أخذها من نبي الله صلى الله عليه وآله في تلك الجوانب الكثيرة المتباينة والمختلفة، سوف يسير على نهجها الإمام الحسين سلام الله عليه. إذن واضح عندما قال وأسير في الناس بسيرة جدي وأبي لا يعني أن هناك سيرتان مختلفتان، لا، المنطلقات واحدة ولكن التطبيقات والمواضيع تختلف. الجانب الآخر سلام الله عليه في مفصل كتابه أعطانا شعار السلم لحركته، شعار السلم لحركتي. ماذا قال؟ قال ومن رد علي هذا، كمل، ومن رد علي هذا، ماذا يفعل الحسين إذا ردوا عليه؟ ومن رد علي هذا، أريد أسمعك أنت، أصبر. قال أصبر. إذن هذا شعار السلم في حركة الإمام الحسين سلام الله عليه، وإنه لم يكن معتدي لأنه في بدء حركته طالب بالحوار، قال للوليد بن عتبة نصبح وتصبحون ونرى وترون. إيش معنات نرى وترون؟ يعني تعالوا جيبوا أدلتكم وأنا أجيب أدلتي، وفي مسجد رسول الله نقيم محاججة، هل أنتم تصمدون أمام الحجج القرآنية والعلمية كما فعلت فاطمة سلام الله عليها وحاججت وما ردوا عليها بمثل ما حاججت به سلام الله عليه؟ إذن الإمام الحسين سلام الله عليه حركة تتسم في بدايتها أنه يطالب مع الطرف الآخر، تعال نتحاور، إذا عندك أنت التباس أو شبهة تفضل، الدليل بالدليل ومقارعة الحجة بالحجة، تعال ونجيب كتاب الله ونجلس نشوف من هو الأولى بهذا الأمر. ورايح الإمام سلام الله عليه يحتج بحقه وبحق أبيه وبأقوال رسول الله، وسوف يأتي بالقرآن، ومن يجاري الحسين إذا أراد أن يحتج بكتاب الله سبحانه وتعالى؟ هل يصمد أحد أمامه؟ ولذلك مروان اكتشف بأن القضية مفلسة إذا تركت هذه الفرصة لأبي عبد الله الحسين، وهو تنوير الفكر في مقام الحوار، أني أتحاور معك، أنت عندك منطلقاتك وعندك مدرستك وعندك أدلتك وأنا كذلك، كيف نلتقي؟ لا يمكن أن نلتقي إلا بالحوار، ثم بعد كل إنسان يحفظ حدوده وتكون بيننا حالة نتفق عليها، إن أنا لا أعتدي عليك ولا تعتدي علي، لا تصادر أفكاري ولا أصادر أفكارك، ولا أنا مثلا أتعدى على حقوقك ولا تتعدى على حقوقي، لا أتهجم على رموزك ولا تتهجم على رموزي، وهكذا يتفقون بطريقة وأخرى صورة حضارية. الإمام الحسين سلام الله عليه كان يدعو إلى هذا المبدأ، حوار ومحاججة، تعال أنت يا الوليد بن عتبة وأتي بما شئت ونحضر في مسجد رسول الله ونتحاور. قطع عليه هذا الخط، انطلق الإمام إلى جهة أخرى، مشير على أن الدعوة إلى سبيل الله لا تقف على وجه واحد وعلى أسلوب واحد، وإنما تتعدد السبل والطرق، ولذلك لا يقف المؤمن محبطا أمام المعطيات التي يصطدم بها إذا كانت تناقض دينه وثوابته. مو من حصر القضية في طريقة واحدة، يوجد عدة طرق، ما حد اسمعك على المنبر اكتب، ما حد رضى يحاور، حاول بأن تصل إلى الآخرين وتسمع من تستطيع أن تسمع. الإمام كتب هذا الكتاب وهو الحالة في الغرفة مع محمد بن الحنفية. الآن كم واحد سمع هذا الكتاب؟ يلا جاوبني، تقدر تعد المليارات اللي سمعوا هذا الكتاب والعلماء الذين رووه وكتبوه، تلك الأقلام والمحابر والكتب وأفواه الخطباء والعلماء الذين بحثوا هذا الكتاب مليارات المرات. إذا الإمام الحسين ما كان عنده يأس، يعطينا انموذجا بأن الإنسان إذا سد عليه باب فلينتقل إلى باب آخر. حرر، اكتب، حاول أن تسمع الآخرين ما تريد بلغة راقية حضارية. الإمام سلام الله عليه أعطانا هذا الانموذج في كتابه أرواحنا له الفداء. ننتقل إلى نقطة ثانية جدا مهمة في موضوع حركة الحسين قبل أن يخرج من المدينة المنورة. ما هي المعالجات التي مر بها الإمام الحسين؟ طبعا احنا ما نستطيع نعرف نوع العلاقة التي بين الحسين وبين الله، بحيث شلون الإمام إذا أراد مثلا أن يقوم بحركة عند شيء اسمه علم، هذا ما نناقش فيه. الإمام عنده علم خاص، الإمام عنده علم خاص، الإمام لا يجتهد، الإمام يعلم بالواقع الموجود عند الله تماما ويمشي وفق ذلك سلام الله عليه. لكن إحنا من جهتنا نحاول نستطيع نقول نتكهن أو نستشرف الحالة التي مر عليها الإمام حتى ننتزع انموذجا كيف المؤمن إذا اصطدم بقضية وأراد أن يوجد لها علاج ماذا يفعل، كيف يصنع، شنو الخطوات المنطقية في ذلك. وها هنا الإمام يفعل سلام الله عليه ويعطينا في ذلك انموذج. أولا حدد الجهة التي يتصارع معها، حدد الجهة، الجهة من هي؟ الجهة البيت الأموي، هذا حددنا الجهة ومعروفة هذه الجهة، والإمام عند معطيات عن البيت الأموي من القرآن والسنة ومواقف النبي معهم في الفتح، واذهبوا اذهبوا فأنتم الطلقاء، وسهم المؤلف قلوبهم وما ترتب على ذلك، وأن الخلافة ممنوعة على هذا البيت، وأن 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 مبثوث ذلك في مصادر المسلمين شيعة وسنة، وهناك أحاديث الغويلمة وغير أحاديث الغويلمة التي أشار إليها غير مرة الشيخ حسن بن فرحان المالكي وغيره من المحققين وأصحاب الأقلام الحرة، كتبوا عن ذلك كثير. الإمام الحسين حدد الجهة، هذه الجهة اللي أنا أتصارع معها أو عندي معها مشكلة وموقف هي هذا البيت الأموي. الخطوة الثانية التي نستشرف أمن الإمام سلام الله عليه أظهرها لنا حتى تكون منهجاً، حدد الوظيفة. ما هي وظيفتي؟ أنا الآن عرفت هذا إنسان يريدني أن أبايع، وإذا لم أبايع تقطع عنقي، وأنا إمام من قبل الله ومطلوب بتكليف من لدن الله عز وجل، وعلي أن أمارس دوري كإمام، ماذا أصنع مع هذه الحالة؟ شنو الخطوة الثانية؟ الوظيفة ما هي؟ الوظيفة الشرعية ما هي؟ ولذلك المؤمن المكلف والمؤمنة المكلفة عليهما أن يبحثوا عن الوظيفة الشرعية بارتباطهم بالعلماء، ليعرف المؤمن ما هو تكليفه في القضايا المختلفة والمواضيع المختلفة. الإمام سلام الله عليه عرف بأن الوظيفة ما هي؟ حددها، إصلاح. وظيفته شنو؟ إصلاح. الطرف معروف وأن القضية فيها خلل وتريد إصلاح، والإمام عند إمكانياته وآلياته وعلمه وقدراته ومواهبه وما أعطاه الله إياه في مشروع الإصلاح. طيب مو بس قضية والله حدد الوظيفة، سمة هذه الوظيفة، هذا العمل اللي بيقوم بالإمام الحسين سمته ما هو؟ شنه؟ لأن قد واحد يقول خلاص أنا حددت تكليف الشرعي وعرفت أن تكليف الشرعي لازم أنكر المنكر ولابد أمر بالمعروف ولازم أمر بالمعروف بالقوة، يرضى اللي ما يرضى واللي ما يرضى شنه؟ نفجره ونقتله ونحط رايات ونحط عليه ختم النبي صلى الله عليه وآله، ونمشي ذبحا في الأمة، ولا نترك طفلا ولا شيخا ولا امرأة، ونهتك كل المقدسات. يقول أنا شخصت بأنه هناك منكر وأريد أن أصلح بطريقتي، منهجي ما هو؟ منهج الذبح. قد البعض يقول خلاص أنا وظيفتي هذه، أنا أقوم بدوري وبوظيفتي كاني أنا مكلف. لا يا حبيبي، هناك روابط، والإنسان يفعل على كيفه. احنا عندنا في قضية أن إنسان يقوم بشيء لا بد من إمام، ولا بد من راية، ولا بد من إذن، ولا بد أن تعرف تلك القضية وتكون الأمور واضحة، وشنه الخطط والمناهج والأساليب المتبعة، أم تكون قرآنية 100% يرضاها الله سبحانه وتعالى ورسوله. الإمام سمة ذلك العمل الذي يقوم به ما هو؟ بعدما شخص الأمة تحتاج إلى إصلاح، ولكنها حركة ماذا؟ سلمية، فيخرج بأطفال ونساء وشباب، ضعينة مكونة من شباب وأطفال ونساء. خرج الإمام الحسين بهذه الحالة وكان يقول لأصحابه: لا تبدؤوهم بقتال قط. هذا عبارة اللي كان يكررها، يقول الرواة: لما حمل الحر ابن يزيد الرياحي في يوم العاشر من المحرم الإمام تعاليمه، سقاها أصحابه فتمثلوا بها لأنهم تكهربوا بالحسين. وقف إزاء القوم وقال: يا أهل الكوفة لأمكم الهبل والعبر، بعدما دعوتم هذا العبد الصالح، فلما أتاكم أخذتم بكظمه وحلأتموه وصبية من ورد ماء الفرات الذي تشربه اليهود والنصارى وتتمرغ فيه خنازير السواد وكلابه، وقد حيل بينه وبين ماء الفرات، بئس ما خلفتم محمدا في أهل بيته. يقول الرواة: فرشقوه بالسهام. شجاع هذا، بطل الحر بن يزيد الرياحي، يطرد ألفا. العرب في اصطلاحاتهم: فلان يطرد ألف، يعني تعادل شجاعته بألف رجل، يعني إذا حمل ما حد يقف أمامه. وكان عيب عند العرب أن يتقهقر في القتال، وإنما يعرف الكر ولا يعرف الفر. وإذا بالحر يتقهقر إلى ورائه، يتقهقر إلى ورائه، يجي يعلق المؤرخ يقول: تقهقر إلى ورائه امتثالا لأمر إمامه الحسين ابن علي، لأنه قال لأصحابه: لا تبدؤوهم بقتال. إذن الإمام سلام الله عليه شعار السلم في حركته، لا إثارة الفوضى ولا إثارة المشاكل ولا الرعب والإذعار، وإنما الإمام سلام الله عليه بخطى قرآنية تطمن الناس وتدخل على الناس الأمن والإطمئنان والارتياح. هكذا كانت حركته، والحمد لله حتى شيعته على نهجه. الآن مشنعون علينا أن احنا نطبر، وأمن الشيعة ظاهرهم ظاهر دموي، ويطلعون هالسنوات اللي الشيعة تطبر وتلطم على صدورها وتجري دماءها وتذهب مشيا على الحسين سلام الله عليه. هل أحد منهم دخل في كنيسة ففجرها؟ هل حملوا راية إرهاب على العالم؟ طبعا والأمة الإسلامية كلها، مو بس الشيعة، ينكرون هذه المواقف، لأن الإرهاب تعتبر طائفة قليلة في الأمة الإسلامية، وكل مسلم في هذه البلاد وفي غيرها ينكر هذه المواقف الإرهابية التي يقوم بها هؤلاء. لكن محل الشاهد، افهموا الشيعة أيها الإخوة، أيها الأمة الإسلامية، افهموا الشيعة واقربوا منهم لتعرفوا كل هذه السنوات التي يلطمون فيها على صدورهم ويجرون في حب الحسين دماءهم وترتفع أصواتهم. المنبر ليس للشحن، والمنبر ليس لإثارة القلائل، والمنبر ليس لإثارة الفتن، إنما الحسين علمنا أن نقول: لا تبدأ القوم بقتال قط، إنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي، أريد أن أأمر بالمعروف وأنهى عن المنكر. وتقف الفلول على قبره تترتل هذه الأنشود الخالدة: أشهد أنك قد أقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر، إذن نحن نتضامن معك يا أبا عبد الله في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأن ننتحي الأساليب الصحيحة التي ليس فيها تخويف أو إرهاب أو غير ذلك. هذه الفئة التي تتسمى بالإسلام لو كانت تعرف الحسين سلام الله عليه لما وصلت إليه إلى ما وصلت إليه الآن. في الموصل في عيد الأضحى يعلقون في الشوارع رؤوس الأطفال مقطعة، أي إسلام هذا؟ وتهدم المساجد ومقامات الأنبياء. فرضنا بأنك لا ترى ذلك، بأي حق تعتدي على الآخرين؟ إذن على كل حال الإمام الحسين سلام الله عليه في كل مفاصل حركته هو يتناغم مع القرآن، لا يشذ على القرآن أبدا. أدركني الوقت مع أن الكلام جدا طويل وأنا عاد موضوع طويل، بدخل في خطبة الإمام الحسين في مكة ومفاصل تلك الخطبة، ولكن أدركني الوقت وأكتفي فقط بذكري حتى لا أطيل عليكم، وأنا أيضا مرتبط بمجلس آخر. أعددت مسرد حاولت من خلال جاهدا أن أجمع المواقف القرآنية التي تمثل بها الإمام الحسين، فوصلت بها إلى 20 نقطة بقراءة متأنية من خادمكم، لعلي إن شاء الله أرجو بأن أكون موفق في ذلك. وصلت إلى 20 نقطة فقط لوصولي إلى مكة، فقط أحصيت كل هذه النقاط فقط لوصول إلى مكة، هذا غير كربلاء. إلى 20 نقطة ومفصل مهم جدا وحضاري قام به الحسين أو قاله، يعني فعله بالموقف أو قاله صرح به. الإمام عندنا إلى كتابات وإلى وصايا وإلى شعارات وإلى إعلانات، عبارات تعلن عن حركته سلام الله عليه، كقوله: لا أعطيكم بيدي إعطاء الذليل ولا أقر إقرار العبيد، لا أبايع ولو لم يبقى في الدنيا لا مأوى ولا ملجأ. عبارات سلام الله عليه: كونوا أحرارا في دنياكم، إلى غير عباراته التي لا أريد أن أكون ذلك الكبش الذي تنتهك به حرمة هذا البيت، لأن أقتل خارجا منها بشبر خير من أن أقتل فيها وأهتك حرمة هذا البيت الشريف، بمعنى قوله سلام الله عليه. المسرد الذي أتيت به أقرأه على مسامعكم، ولو أن موضوعي لم يكتفي بعده احتراما للوقت أحاول أن أختصر بقدر ما أستطيع. صلوا على محمد وآل محمد. قسمتها إلى 3 أقسام. القسم الأول حركة الإمام الحسين في الجانب الروحي في خلوته مع الله كيف تصرف، والقسم الثاني رسالته للأمة سلام الله عليه، والقسم الثالث رسالته للساسة والأقوام الذين يطالبون بدمه. النقطة الأولى في مقام الحالة الروحية لأبي عبد الله، اللجأ إلى الله بالدعاء، التوسل إلى الله برسول الله، الشكوى إلى رسول الله، ثم في الأخير لواذه بالبيت، لاذ ببيت الله الحرام، هذا كلها إجراءات يقوم بها المؤمن حقا. التسليم لله تعالى، الإمام مسلم لله وذلك يقول ماذا حتى يقضي الله، ثم أمن الإمام سلام الله عليه راضيا بقدر الله، راضي بقدر الله أيا كان، إذا الموت يا سيوف خذني، وفعلا الإمام سلام الله عليه طبق ذلك إلى آخر نقطة من حياته. وعندنا رسالة للأمة، ما هي؟ طلب الحوار مع الخصوم والمحاججة، الاستماع إلى المشيرين عليه، التصريح بمدارات بمراده وقصده ببيان واضح، كتابة الوصايا المتضمنة لأهدافه، إلقاء الخطب وإعلانه ما يريد، التصريحات الواضحة والصادقة، إعلانه عدم الظلم، إعلانه عدم الإفساد، إعلانه طلب الإصلاح في أمة جده، إعلانه انتهاج الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 15 السير بسيرة النبي وسيرة علي بن أبي طالب سلام الله عليه، إعلانه احترام المقدسات والكعبة، الإمام الحسين يحترم المقدسات والكعبة، يطلع من مكة حتى لا يهتك فيها دمه سلام الله عليه. وكنت أريد حضرت موضوع أتكلم عن خصائص مكة التكوينية والتشريعية، وأن لها علاقة بالولاية التي تكون لأبي عبد الله الحسين، إن شاء الله تكون في فرصة ثانية. فيما رواه الشيخ الصدوق في علل الشرائع ذكر مجموعة طائفة من الروايات جدا راقية، ما هي الخصائص التي جعلها الله لمكة والكعبة؟ الإمام يراعيها لوجود العلاقة المباشرة في مشروع الإمام في قضية الولاية والعهد والميثاق، وما علاقته بمكة والكعبة. حديث جدا شيق، ويحتاجونه الحجاج أن يدشنوا بهذه الثقافة. إعلانه السلم والسلام، إعلانه التضحية لأجل ذلك كله، عيشه هم الأمة، يعيش هموم الأمة الحسين، من أصبح ولم يهتم بأمور المسلمين فليس منهم، استجابته لاستغاثة المظلومين في العراق وفي كل مكان، النصيحة والنصح لأعدائه حتى ماذا؟ حتى يرشدوا، ينصح حتى أعداء سلام الله عليه. شوف أنا يسقي الماء حق أبو الحتوف المحاربي اللي رمى الحجر على أبي عبد الله سلام الله عليه، وكان ينصح الناس في كربلاء الذين جاءوا لقتله، ينصحهم يقول اسمعوا قولي حتى أعظكم بما هو حق لكم علي، وحتى أعتذر إليكم من مقدمي عليكم، فإن قبلتم عذري وصدقتم قولي، إلى آخر قوله وهو يخاطب أعداءه. النصيحة والنصح لأعدائه حتى يرشدوا، إعلانه الصبر إذا رد عليه ذلك، الانتظار حكم الله وقضائه تعالى، امتناعه عن البيعة. هذا خطابة لمن؟ للبيت الأموي، يعني الجانب السياسي إن صح التعبير، امتناعه عن البيعة، الأخذ على أيدي الظالمين وعدم السكوت، لن يقر إقرار العبيد، وهذا إيباء من أبي عبد الله الحسين، لن يبدأ القوم بقتال، وينتظر حكم الله وقضاءه في ذلك سلام الله عليه. ونستفيد من هذه النقاط أنها تصل إلى 20 نقطة من خلال ما اطلعت عليه شخصيا، هذا غير ما خفي، أن الإمام في كل تلك المسائل كان يلتقي والقرآن 100% سلام الله عليه. إذا كان الحسين بهذه المثوبة، ألا يحق لنا أن نحيي هذه المجالس في كل عام على أبي عبد الله الحسين؟ لو سكتنا عن ذلك القرآن يقول لا يجوز لكم أن تسكتوا، لأن الإمام الحسين أظهر ما في القرآن في صورة موقف سلام الله عليه جسده في كربلاء. ومضى الحسين إلى مكة سلام الله عليه وأرواحنا له الفداء، ودخل إلى مكة ومكث فيها 5 أشهر، ثم بعد ذلك الإمام عزم على الخروج من مكة، وقبل أن يخرج خطب خطبة، الخطبة التي تنسب إلى أبي عبد الله الحسين في مكة المكرمة، وهي برواية ابن طاووس كما في اللهوف، وكذلك ابن نمى نقل هذه الخطبة كما نقلها أرباب المقاتل لأبي عبد الله الحسين، وهو أنه في وسط جماعة أو أسند ظهره إلى الكعبة وقال أيها الناس، بعدما ذكر الله وأثنى عليه وذكر النبي وصلى عليه، اللهم صل على محمد وآل محمد، ثم قال خط الموت على ولد آدم، مخط القلادة على جيد الفتاة، فما أولهني إلى أسلاف اشتياق يعقوب إلى يوسف، وخير لي مصرع أو وخير لي مصرع عن لاقيه، كأني بأوصالي تقطعها عسلان الفلوات بين النواويس وكربلا، فيملأن مني أكراشا جوفا وأجربة سغبا أو سغبا. ثم قال رضا الله رضانا أهل البيت نصبر على بلائه، إلى آخر خطابه. ثم قال وإني راحل غدا إن شاء الله في أمان الله في دعة الله، وودع الناس الحسين سلام الله عليه، وخرج في 8 من ذي الحجة متوجها إلى العراق أرواحنا له الفداء. خرج الإمام وبات تلك الليلة في التنعيم، يعني خارج الحرم، خارج الحرم يعني خرج من الحرم، حدود الحرم التنعيم، وبات خارج الحرم سلام الله عليه، يعني في الحل، يعني يوجد عندنا حرم ويوجد عندنا حل، خرج الإمام في الحل وبات تلك الليلة في هذا الموضع، وكان أول المنازل التي نزلها الحسين هو التنعيم سلام الله عليه وأرواحنا له الفداء. جاءه عبد الله بن جعفر وجماعة ليثنوه عن قصده، وكذلك ابن عباس، ولكن أبى الإمام إلا أن يذهب إلى العراق. فقال له ابن عباس: وما بال هذه النسوة إذا أنت قد عزمت على الموت يا أبا عبد الله وعلى الشهادة؟ قال الحسين: شاء الله أن يراهن سبايا على أقتاب المطايا، بمعنى قوله، بمضمون قوله سلام الله عليه. وخرج الإمام يؤم العراق بتلك الضعينة وفيها بنات رسول الله، خرج بالأطفال والنساء متوجها إلى كربلاء، إلى أرض الموت والحتوف. عظم الله أجوركم، أحسن الله لكم العزاء. فقال له: يا ابن العام، إذا انقضى الحاج فاخرج حيث شئت، لأن الناس قد جاءوا يحجون بحجك. وين حجك والمناسك؟ وين سعيك والنحر؟ وين زمزم والصفا؟ وين المشاعر والحجر؟ تطلع وتترك الكعبة ما تقلش هالعذو. راد يتكلم ابوه وسكنة وهلت عبرته، رادت العدوان ذبحي وذبح قومي وعزوتي، رادت العدوان ذبحي هي أي وذبح قومي وعزوتي. ترضى دمي ينسفك والبيت تهتك حرمته. وويلاه، وادي حجي غير وادي، والشهر غير الشهر. وادي حجي غير وادي، والشهر غير الشهر. وهالمناسك كلها تقضى يوم عاشور الظهر، اظل مرمي على الثرى ويصعد على صدري. الا من مناد ايوا حسينا، الا من مناد ايوا اماما. ونهي الكعبة ومن فيض، ومن فيض طبراتي غريق، والحجر نحري بين عمي ويتاماي الحجيج. إلها حول جسمي من الضرب حنة وضجيج، بوليت عادي والعدو تدري شديدة وليت. رحم الله من نادى وحسينا العقيل زينب، كأني بها ناديت أجل وصوبنا قبل ترحلون. أي وصوبنا قبل ترحلون، وقبل على الغبرة تنامون. أي وقبل على الغبرة، يا تنامون. وصلت زينب إلى كربلاء ونظرت إلى المصرع بعينها، نادت: خويا وفوق صاويبك يرضوك، ولا راعوا شرف جدك.
ولا أبوك وسف يا حسين تحت الخيل خلوك اي والله وسف يا حسين تحت الخيل اي خلوك
وصدرا تربيه البتول بحجرها شاركوا في العزاء أخوان
كلنا يتامى